يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة نقدر نقول إن هي تجربة مختلفة جدا، لأن إحنا بنبدأ سلسلة قصيرة كده من 3 حلقات هنتكلم فيها عن السينما السعودية. وطالما في أفلام سعودية أو مسلسلات سعودية لازم أستعين بصديقي حيدر العمراني. فمنور يا حيدر، وجاهز للسلسلة اللي هنبدأها؟
أهلا وسهلا أحمد، شكرا وحسنا النقاش معك، فأكيد جاهز.
وأنا وحشني جدا، ما اتكلمناش من ساعة ما اتكلمنا عن رشاش. من إمتى؟ من 2021. فارجعوا اسمعوا الحلقة ويلا خلينا نبدأ.
يلا.
طيب، احنا كنا حريصين واحنا بنختار الأفلام إن احنا نختار أفلام تكون مختلفة، وبصراحة ال3 أفلام اللي أنا شفتهم نقدر نعتبرهم كأنهم يمكن من 3 بلاد مختلفة. زي ما كنت بقول لحيدر، كل حاجة تقريبا فيهم مختلفة. فهنبدأ النهاردة بفيلم هوبال، ده اللي هيكون في أول حلقة. هوبال واحد من الأفلام الحديثة نزل مؤخرا على شاهد، وللمفاجأة إنه هو في الأفلام الترندنج في مصر رقم 1. دي حاجة فاجأتني. فبشكل سريع كده، أنت إيه رأيك في هوبال؟ وأنت كان عندك كده انطباعات قلتها لي أول مرة اتكلمنا عنه.
هوبال هو أعتقد التجربة الرابعة أو الثالثة الطويلة للمخرج عبد العزيز الشلاحي بالتعاون مع الكاتب فرج المدفق. والأمانة تجاربهم السابقة كان المسافة صفر، ما أتذكر يمكن الأول، بعدين حد الطار، وفي فيلم قبلهم بس ناسي اسمه قبل المسافة صفر، والفيلم الأخير هوبال هو التجربة الرابعة بينهم يعني كأفلام طويلة. الانطباع عندي من التسلسل اللي عملوها هذول الثنائي جميل جدا، لأنه واضح إن في نقطة بالتجربة مرة بعد مرة. فهوبال المشاهدة الأولى اللي كانت في السينما، تمام، أول ما نزل حسب ما أتذكر قبل رمضان الماضي. وأنا أحجز انصدمت من أن القاعة تقريباً فل، يعني أنا أول مرة أدخل السينما في السعودية أجلس في المقاعد الأمامية، من جد ما أن السينما تقريباً فل، فما لقيت أي مقعد في الخلف. فالسينما كانت مليانة، وعلى مدى تقريباً أسابيع طويلة كان هو المتصدر، واستمر في التوب 10 في شباك التذاكر السعودي لأسابيع طويلة، تقريباً 10 أسابيع. فهذا إنجاز يحسب له جدا. والسبب لأن لما حضرت الفيلم شفت، أعتقد كان حكم أن الشعب السعودي نسبة كبيرة ينتمي إلى القبائل أو يرجع لأصول بلدوية وغيره، فحسوا بانتماء كبير لهذا الفيلم. فشعرت لأول مرة بأن الجمهور منشد بشكل كبير كذا، في تفاعل من الناس ضمني، خلينا نقول، يعني ما كان بالكلام، معنا في كثير من الآباء كانوا حالي كانوا يشرحوا حق ابنائهم، كان معهم ابنائهم الصغار يشرحوا لهم مثلا بعض الكلمات، بعض الجمل، بعض الاشياء اللي موجوده اللي قاعدين نشوفها في الصحراء اللي هم عاشوها هذول الاطفال الصغار. فحسيت هنا ان الناس في عندها ارتباط وحب لهذا الجو اللي تم عرضه في هذا الفيلم. فكان هذا الانطباع الاول لما طلعت من الفيلم، انه كيف الناس فعلا متعلقه بتراثها، وتم عكسه بشكل رائع وجميل جدا في هذا الفيلم. فعلا تحيه للمخرج عبد العزيز، وكيف انه قدر يوصل للناس رغم ان الفيلم لو تجيله بالمعايير العامه هو مو فيلم تجاري، لكن مع ذلك حقق نجاح كبير.
ده حقيقي. انا زي ما قلت لك تصدره للافلام الترندنج في مصر على شاهد ده فاجئني جدا، خاصه ان الفيلم يمكن من اقل الافلام السعوديه اللي شفت عليها دعايه او هايب تجاري. انا اتفاجئت ببوست كده على الاكاونت بتاع شاهد وانت كنت عامل له ريبوست، وده اللي يمكن عرفني على الفيلم. في افلام تانية بتبقى عليها كلام اكتر ومراجعات وكده، الفيلم يمكن الموضوع متاخد على الهادي، بس هو ناجح. اللي عجبني في تعاون الثنائي، يمكن انا وحيدر دايما بنتكلم عشان نعمل الحلقه دي بقالنا كذا سنه، فكل شويه بنعمل ماراثون افلام وفي الاخر ما بنسجلش. فبالصدفه أنا اتفرجت على المسافة صفر وحد الطار بترشيح من حيدر. بصراحة الأفلام بتاعتهم والتعاون بتاعهم بحس إن في نوع من أنواع الأصالة في القصص اللي بيختاروها، بالذات أنا لمست ده قوي في حد الطار، حسيت إن الموضوع سعودي قوي، وهنا برضو أنا بشوف الموضوع برضو متعلق بالسعودية والبيئة السعودية، فعجبني إن هم في اهتمام بالصورة واهتمام بالحاجات الفنية، ولكن برضو في أصالة شوية في الحكي، ويمكن كتر الأصالة في بعض الأحيان حسيته ضر شوية السردية، لأن يمكن في النص الأول حسيت إن إحنا مهتمين قوي إن إحنا نتكلم عن العادات والتقاليد، لدرجة إن إحنا زي ما اتكلمنا قبل التسجيل أنا وإنت حسيت إن الشخصيات ليها رمزية أكتر من أي شيء، يعني ده اللي كنت لمسه.
إيه جميل. طيب في هذه الناحية أعتقد في الفيلم فعلا تحس أنه منقسم نصين، ممكن النص الأول كان فيه تركيز على عالم القصة ومن غير حتى تركيز على الشخصيات، يعني أنا عن نفسي حسب ما أتذكر في مشاهدة الفيلم ما فهمت دوافع الشخصيات كل واحد بشكل واضح يعني إلا في النص الثاني، وتشز ممكن أن هذا ينفع في بعض الأفلام للتشويق أو كذا، ولكن يمكن في فيلم درامي الأفضل أني أنا عشان أرتبط مع كل شخصية أكون فاهم أسبابهم ودوافعهم زين، ولكن التركيز على أن الشخصية يكون لها رمزية معينة شوي كان مسبب لخبطة بالنسبة لي، وحسب ما تناقشنا قبل ممكن الكاتب كان يحب أنه يتناول المجتمع السعودي بشكل مصغر في عائلة، كيف هذه العائلة راح أو هذه التوجهات المختلفة في المجتمع، لأن فترة التسعينات كانت فترة حرجة بالنسبة للمجتمع السعودي في تنوع الأفكار اللي كانت موجودة، هي فترة انتقالية خلينا نقول بين الأفكار.
ممكن تقول للناس ليه عشان مش كل اللي بيسمعونا سعوديين.
تمام. فترة السبعينات والثمانينات كانت هي فترة فيها كان بين تأرجح بين نوعا ما خلينا نقول مو بانفتاح، ولكن خلينا نسميه بذاك معايير ذاك الزمن نوعا ما انفتاح يعني على العالم بسبب دخول التلفزيون وغيره والراديو هالأمور هذه، وبعدين مع فترة ما يسمى بالصحوة عندنا اللي هو دخول التوجهات الإسلامية أو التدين يعني، فكان في شوي عدة توجهات في الموضوع، وكانت الذروة في التسعينات مع حرب الكويت، فمثل ما هو ظاهر في الفيلم السبب الرئيسي اللي خلى الأب يتخذ هذا القرار وينعزل عن المجتمع بأنه اعتقدوا أن الحرب القائمة حاليا بين العراق والكويت هي أحد علامات الساعة أن راح تقوم القيامة، أوكي؟ فصار في توجه للتدين بشكل أكبر، ليش؟ لأن الكل خلاص معتقد أن هذه نهاية العالم، فإحنا نتلاحق عمرنا يعني عشان ما تصير عندنا انحرافات وما ادري ايش، فعشان كذا هذه نقطه تحول تعتبر في المجتمع السعودي انه ذيك الفتره توجه للتدين بشكل اكبر من السابق يعني، وهذا كانت احد الاسباب يعني، بالاضافه لاسباب اخرى لكن هذه تقريبا الذروه، لان المخرج انا حضرت احد الجلسات كان يتكلم، انا سنوات لسه يعني وقت الحرب ما صغير فما اتذكر، فالمخرج كان يقول ان فعلا كان يتم الاعلان في المساجد نفس ما ظهر في الفيلم ان هذه علامات يوم القيامه انتبهوا تحذيرات الى اخر، فلذلك انت لما تجيب جيل السبعينات والثمانينات اللي كان عندهم توجهات مختلفه مع الجيل بدا في التسعينات كعائله واحده نفس ما كونها هو في الفيلم الكاتب مع المخرج راح تشوف هذه التقاطعات زين، لكن هو عزلهم عن العالم وخلانا نشوف كيف ممكن يتعايشوا، ورغم اني انا كنت اتكلم معك قبل شوي كان عندي تساؤل ان الكاتب كيف تقنعني كمشاهد ان عائله واحده معزوله ممكن يكون عندها هذه التوجهات المختلفه، بس الحين لما انا اتناقشت معك فعلا ان لو هذول من اجيال مختلفه رغم انه شوي ما كان واضح فرق العمر بين الاخوان، لكن لو فعلا انا اخذتهم بهذه التقسيمه بيكون منطقي ان اللي تربى في فترة السبعينات غير اللي تربى في فترة الثمانينات غير اللي تربى وصار واعي اكثر فترة بداية التسعينات، فممكن يكون منطقي هنا الاختلاف بين الاخوان اللي تربوا في بيئة شبه معزولة او بعيدة عن الناس، فكان هذا السبب. طيب فعساس كذا نرجع لسالفة الرمزية اللي ممكن استخدامها، ممكن تكون لهذا السبب انه يحب يوري العالم كيف كان المجتمع ذاك الوقت، وممكن أثر شوي على القصة تمام، وخلاها نوعا ما هابطه، وقلل شوي من رتم العمل. انا بالنسبه لي كان ممتع لانه بصريا كان يعوض للامانه كثير من الاشياء اللي ممكن تسبب لي ملل.
بصريا خطير
اللي كان الحوارات اللي كانت تتم بينهم، يعني تكلمنا قبل شوي احنا تحت التسجيل او تحت الهواء ان اختلاف اللهجات في السعوديه ممكن اللي برا السعوديه ما يلاحظه، لكن انا كسعودي بالنسبه لي هذه اللهجه اللي قاعده تطلع نادر اني اسمعها الى حد كبير في المجتمع، لاني انا من خلينا نقول من الحضر، يعني انا ماني من البدو وعايش طول عمري في المدن وغيره، فاللهجه شوي البدويه الاصيله هذه خلينا نقول تكون رنانه لما اسمعها، فكنت استمتع وانا اسمع الامانه، يعني كثير من الالفاظ اللي اول مره اسمعها من في جمله كامله، يعني في الفاظ احنا نسمعها كذا متناقله او شيء تقولها كذا في مثل او حاجه، ولكن هنا لا، كانت في حوارات ومنظومه بشكل صح وجميل، فهذا كان ممتع بالاضافه زي ما قلت للصوره انها شوي تاخذك من الرتابه او الملل اللي ممكن تحس فيه بسبب قله الاحداث اللي في النصف الاول.
ده حقيقي، انا متفق معاك بشكل كبير، وبصراحه الموضوع بتاع اللهجه انا ما كنتش فاهم قوي، بس كنت عاجبني ان في اكسبوجر او حاسس ان انا بتعرض لحاجه جديده كده، بشوف حاجه مختلفه، تحس ان يعني كانه عربي مختلف بالنسبه لي، بس انا استمتعت بالتجربه بشكل عام.
طيب اسمح لي بس هنا قبل دقيقه، بس قبل لا نروح لهذا تذكرتني في سبب اللهجه ايضا، احنا كمجتمع سعودي زي ما قلت تعدد المناطق تعدد اللهجات احيانا يعطي قيمه للعمل وجماهيريه اكثر، زين، وهذه فعلا حصلت مو رمضان هذا، رمضان اللي قبل 2023 طلع عمل اسمه خيوط المعازي، حلو، عرض على MBC وتم تصوير حقبة أظن فترة الستينات في المنطقة الشرقية في الأحساء، اللي أنا من الأحساء، منطقة اسمها الأحساء والأحساء، لهجتهم مختلفة تماما، يعني أنت بعد الحلقة ممكن تروح تشوف حلقة من المسلسل راح تلاحظ اختلاف كبير في النطق والكلام. هذا اختلاف اللهجة في هذا العمل حسس الناس زي ما أنت حسيت وأنت تشوف هذا المسلسل إن هذا عالم جديد أنا قاعد أشوفه، كيف؟ بالإضافة طبعاً للعالم اللي فعلاً هو جديد ومختلف اللي تم تصوير العمل فيه، تراثي ولكن مو تراثي قديم، لا الستينات، بلهجة مختلفة، طريقة لبس مختلفة، عالم مختلف، لأنهم منطقة أحساء ومدينة أحساء هي منطقة زراعية، فأنت قاعد تشوف خضار ومزارع وغيره، فأحياناً اختلافات بسيطة مثلاً زي اللهجة والمنطقة راح تعطي قيمة للعمل إنه تشدني إني أنا أشوفه بعد شوف شيء مختلف، يعطيني انطباع مختلف عن المنطقة أو البلد اللي أنا قاعد أشوف من العمل. أو السعودية، بس ده جديد علي في السعودية، أنا ما شفت السعودية قبل كذا بهذا الشكل. ومن بعد هذا العمل صار في توجه أيضا إن في مسلسل طلع العام الماضي عن المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية في السعودية أيضا عالم مختلف تماما، يعني طبيعتهم كلها جبال، أوكي، وشغالين في الرعي والزراعة، اللهجة مختلفة.
دي المسلسل
اسمه الزافر.
أوكي.
فأنت لما تشوفه أيضا راح تحس إن هذه السعودية بس عالم مختلف تماما، يعني ما كأن دولة مختلفة. فالسعودية ما شاء الله كبيرة، وكل منطقة فعلا لها خصائصها في اللهجة وفي البيئة.
ده جامد جدا ان يبقى فيه تنوع كده، ويبقى فيه مخرجين متحمسين ان هم يتكلموا عن مناطق مختلفة، ما تبقاش الحكاية كلها متركزة في حاجة بتضمن نجاح تجاري يعني.
بالضبط.
طيب خلينا بقى نستغلك شوية، انت حضرت قلت لي عرض خاص كان فيه المخرج واتكلمنا في نقطة كده، فحابب ان احنا ممكن نشاركها مع الناس. فكرة ان انت بعد ما بتخلص الفيلم ممكن تقعد تفكر شوية مين بطل الفيلم، انا قلت لك انا حسيت ان هو عساف، كنت شوية مش عارف في نص الفيلم الاولاني، هل الجد، هل الشخص او الابن اللي هو شنار اللي هو بيعمل المشاكل دي كلها، بس بعدين في الاخر حسيت ان هو عساف هو البطل فعلا. فانت قلت لي ان المخرج اتكلم في نقطه زي دي، فحابب اعرف رايك عن الموضوع وبرضه نقل لنا وجهه نظر المخرج.
انا نفسك في المشاهده الاولى كنت اشوف انه عساف البطل، بعدين المشاهده الثانيه للفيلم لا، صار عندي هل ممكن الاب ممكن يكون البطل في النصف الاول فقط، بس بعدين مين البطل؟ لا انا احتاج بطل يكون مستمر معي. جاء في بالي ساره زوجة شينار، حسيت ممكن هي تكون البطل، لكن بعد اللقاء اللي صار مع المخرج عبد العزيز كنت حاضر فيه وسأل احد الجمهور ليش اساف مات؟ ليش قتلته اساف مات الفيلم؟ فقال وجهه نظر وهذه اتوقع او رايه وهذا اتوقع توضح الامين البطل، قال ان هو مع الكاتب لما يشوف الميثولوجيا خلينا نقول او الاساطير الموجودين في القصص غالبا البطل يقتل او يموت في نهايه القصه، لذلك يتوج بطل، بس البطل لو ما مات في الاخير ما راح يتحول الى اسطوره. فمن هنا تستشف ان المخرج يوضح لنا مين البطل في القصه اللي هو عساف، فموته فعلا موت عساف ممكن خلاه يوضح اكثر انه هو بطل وممكن يتحول الى اسطوره. انا لما قال كلمه اسطوره وتم دفنه في الصحراء واختفاء جده، فممكن هذه في عائله مثلا تداول القصه راح يتحول عندهم الى اسطوره، ممكن حقق شيء فعلا. بس لو تخيلنا ان عساف ما مات وكمل حياته وتشوفه ما اعتقد انه راح يتحول الى اسطوره في عائلته. فهذه وجهه نظره واعتقد انا اتفق معه.
مش عارف ليه وانت بتتكلم دلوقتي حسيت ان هو ممكن يكون عساف هو امتداد للخط بتاع ابوه او هو قوه الخير في العيله مثلا، يعني لو افترضنا ان في رمزيات بشكل كده واضح في الفيلم.
ممكن، لان لو بنشوف اللي هم اعضاء العائله تمام، يمكن الشخص اللي خلينا نقول الشرير البارز في الشر هو شنار، البقيه كانت عندهم ميول اكثر للخير، ميول اكثر لانه يكون رحيمين مع البقيه. فممكن عساف خلينا نقول هو التتويج لهذا الخير في الموضوع كله، انه هو نواياه كلها خير وما تمسه هو وانما للعيله ككل، يعني خصوصا بنت عمه، كيف انه يسعى كل ما فيه من اجلها هي ويسعى كل ما فيه من اجل مساعده غيره. بينما البقيه اوكي ممكن ما يجابه او ما يواجه الاخرين بخير الا في هدف خاص فيه، مثلا لو بنتكلم عن معلش انا بس ما شو طيب مني شخصيه الاخ اللي كان
بتال اللي هو كان نفسه يتجوز واحده فشنار اتجوزها.
ايوه بالضبط، اي بالضبط. فهذا مثلا كان تعامله مع البقيه كويس في خير، يعني تلاحظ انه مو بشخصيه شريره لكن اهدافه خاصه فيه جدا، هو يسعى انه يروح للديره اللي هي المدينه يعني الأهداف الخاصة. واكتشفنا بعدين أن هو أصلاً البنت اللي حاب يتزوجها هي موجودة هناك، فكان نفسه أنه يلتقي فيها ويشوفها وممكن يرتبط بها، لأن اكتشف في الأخير أنها هي أصلاً أوريدي زوجة أخوه. فكان تعامله كويس لكن أهدافه خاصة فيه. أخوهم الثاني أيضاً نفس الشيء اللي كان ضابط أو عسكري، حتى لما رجع هو رجع لأن الفكرة العامة من الخوف يرب يوم القيامة وصلت له، فهو خلاص شاف وسمع أنه بسبب قيام الحرب وبسبب اللي قاعد يصير واللي يسمع كل يوم في المساجد إن هذه علامات الساعة، فهو خاف حب أنه يراضي أبوه ويرجع، فما كان سيء في التعامل لكن في نفس الوقت هو هدف خاص فيه. فأعتقد فعلا عساف هو كان رمز الخير شبه مطلق بالقصة.
هو صحيح يعني ايه هبال؟
مسمى هبال مأخوذ من اللغة اللي يتواصل فيها راعي الإبل مع الإبل تمام؟ فحتى ظهرت يمكن تابع الفيلم بشكل بسيط بين حوار الأطفال لما كان يقولوا البعض مين يهوبل أفضل، فالهبال هو الصوت اللي يصدره الراعي عشان يخلي الإبل مثلا يتحرك أو يتوجه له أو يمشي وراه.
خلينا نتكلم كده عن حاجة مميزة في الفيلم وهي التصوير، احنا يمكن عدينا عليه سريعا بس انا حاسس ان تجربة التصوير في الفيلم ده مختلفة جدا عن اي حاجة شفتها في الافلام السعودية. في حتة ارتستيك في كذا فيلم شفتهم، منهم حد الطار لنفس المخرج مندوب الليل ولسه هنتكلم عنه، بس الفيلم ده تجربة التصوير في الاماكن المفتوحة الصحراوية كانت تجربة مختلفة قوي. وبعدين كان في لحظات كده كنت حاسس ان هو قادر يكون مش هبالغ لو قلت لوحات كده في نص الفيلم حتت كده كان بيصورها من الخيمة ويعمل كومبوزيشن حلو. فأنا بتهيألي التجربة دي كانت مميزة أوي، أنت رأيك فيها إيه؟
جدا اعتقد انه راح الاصعب خيار ممكن تشتغل فيه هو انك تشتغل في الصحراء. في الحر اوقات الصيف الوضع بيكون اكيد صعب، وفي الشتاء الوضع اصعب بسبب الهواء والبروده الزايده. يعني في الصحراء ما في وسط، يا حر يا برد. تمام. فاعتقد انهم صوروا فتره نهايه الصيف او حاجه كذا ناس بالضبط، لكن اتذكر هو تكلم ان الوضع يكون صعب في احيان كثير بسبب العواصف الرمليه دي. واجه. فأعتقد هنا هو رفع الحد، التحدي عنده أن يهمني أن الصورة تطلع بأفضل شكل ممكن، في مقابل أني أنا ممكن أعوض أني أروح مكان أريح أو أفضل أو سهل في التصوير. فاختيار البيئة هذه، وأعتقد أن أكثر شيء يميز السعودية أو يظهر صورتها والمعروف عنها هو الصحراء والجمال والنخيل. فاختار هذا التكوين اللي يمثل السعودية وأظهر بالنسبة لي بشكل جميل جدا، واستغل العناصر هذه وجمال هذه الطبيعة في قصة وأظهرها بلوحات فنية، مو بس في الطبيعة، حتى في الخيمة نفسها أو الملابس اللي كانوا يرتدوها. أنا شفت أتابع حسابهم في الإنستغرام، كان للمخرج او حتى للفيلم نفسه، كانوا ينزلوا ريفرنس يعني كيف هم استخدموا ريفرنس كثيره من ذيك الحقبه فتره التسعينات، واخذوها من اشخاص حقيقيين يعني، وكانت جميله جدا كيف وظفوها، وكيف هو في نفس الوقت كيف وظف هذه العناصر البسيطه. يعني انت لما تصور فيلم في الصحراء تحتاج زوايا حلوه، تحتاج اشياء تبرزها كذا، فاستغل وجود الاشياء البسيطه اللي هي عباره عن خيام وسيارات شوية جمال، بأنه يأخذ لقطات زي ما قلت من داخل الخيمة. في لقطة أنا جدا عالقة في ذهني هي لما كان عساف يكلم بنت عمها هي داخل الخيمة ويتكلموا مع بعض من خلال المراية، كيف أن المراية كانت مرسومة بالنص بينهم وكانوا يتكلموا مع بعض لأنه ما يقدروا يلتقوا بشكل مباشر، فكانت كأنما المراية هذه هي فيس تايم حق. تمام. فكان هذا فكانت هذه اللقطه رهيبه جدا، يعني كيف استغل شيء بسيط، الخيمه معزولين عن بعض ولكن في مرايه بسيطه بين، كانت تكوين رائع للصوره بالاضافه للقطات اخرى كثير. فعلا بالنسبه لي من اجمل الافلام السعوديه بصريا، واعتقد اذا ما كنت ناسي ان مدير التصوير جاي من برا، ما أجنبي بس ما أدري وين، فأيضا ممكن استفادوا من تجربته ووظفوها بشكل صح.
بالنسبة لي برضو آخر حاجة حابب أتكلم عنها في الفيلم ده هي موسيقى سعاد بوشناق. بالمناسبة مدير التصوير أعتقد اسمه محمد أو محمود يوسف، كان عامل شغل حلو يعني لو على ذكر الأسامي. بالنسبة للموسيقى سعاد بوشناق عملت موسيقى حلوة، عجبني جدا نقطتين في الموسيقى. موسيقى كانت جميلة بس كان في تراكس كده فيها العود كانت حلوة ومؤثرة. تاني حاجة تحسب بقى للمخرج إن كان في استخدام حكيم للموسيقى، فيلم حواراته يمكن مش كتيرة قوي، فممكن يبقى فيه فرصة بقى ان احنا نغرقه مزيكا.
صح.
لا كان فيه استخدام حكيم للموسيقى فكانت بتدخل في اوقات حلوة جدا يعني.
وهادية جدا حتى استخداماتها ما كانت، انا في البدايات يعني كنت اشوف الافلام كنت احب الموسيقى في الافلام والمسلسلات، بعدين مع الوقت اكتشفت ان لا احب اللقطات تكون صامتة واستمتع انا، ممكن تدخل الموسيقى تأثر شوي. مؤخرا صرت فعلا احب ان او مو احب بس اكتشفت انه ممكن هذه شطارة ايضا، مو طبعا مو بعيب ولا بسوف انك تستخدم الموسيقى، بالعكس يعني، ولكن هذا تفضيل شخصي. لكن صرت اشوف انه في بعض المخرجين يستخدم الموسيقى بذكاء اكثر من انه يستخدمها من اجل التأثير. تمام. فهنا انا اعتقد انه استخدمها بذكاء اكثر من انه يستخدمها من اجل التأثير، بالاضافة طبعا ان اكيد الموسيقى مهمة انها تكون تعطي تأثير وايحاء انت وش تبي توصل للمشاهدة أكثر. ففعلا الموسيقى في بعض التراكات كانت نقدر نقول ملحمية توصف لي، قاعد أشوف لقطة احتاج فعلا هنا اني انا اعيش الشعور. بالاضافه للموسيقى ممكن نعرج عليها عشان ما نختم ما بانسى. التمثيل بالنسبه لي انا في هذا الفيلم من اهم الركائز الاساسيه والقويه في الفيلم بعد، فممكن احنا نتكلم عنها خصوصا الاطفال. زي ما قلت حسب ما سمعت بعض العاملين في العمل ان الاطفال المخرج اختارهم من نفس المنطقه اللي تم تصوير الفيلم فيها، لذلك كانوا فيهم اصاله اكثر من انك لو جبت طفل خلينا نقول عنده تجربه تمثيليه وحطيته هنا ممكن ما يعيش نفس الجو. فهذا اعطانا فعلا ان الاطفال نوعا ما حقيقيين اكثر. وفي بعض الممثلين انا لو ما اعرف انهم نجوم زين، زي مثلا شنار اسمه الطيري ناس اسمه الاول، والممثلة زوجته اللي هي عندي مشكلة في الأسماء
ميلا الزهراني
ميلا الزهراني اي، ومسعل المطيري. للأمانة أنا لو ما أعرف أنهم نجوم يعني ما شاء الله من سنين، ممكن كنت بقول والله المخرج فعلا راح. بالإضافة للممثلين الثانيين، الممثلين الثانيين مو باستنقاصهم فيهم، ولكنهم يعني ما نقدر نصنفهم كنجوم أعمال، لأن مسعل وميلا لهم أفلام ومسلسلات بطولتهم خاصة يعني.
برضو تمام. الجد اللي هو إبراهيم الحساوي برضو عمل أداء كويس
جدا. إبراهيم الحساوي ما شاء الله فنان مخضرم يعني. وشوفه في فيلم هجان أيضا هو موجود، شوف الاختلاف كيف لعب الدور هنا ولعب الدور هنا، رغم أنه قاعد يلعب تقريبا دور شخص راعي إبل، فشوف كيف الاختلاف بيكون ما شاء الله يعني. هو فنان يعني من الدرجة الأولى. فعودة للممثلين
حقيقة الأسامي اللي قلتها كلها كويسة جدا.
عودة لبقية الممثلين كلهم كانوا أداءات مبهرة للأمانة، وأعتقد هذا يرجع لإدارة المخرج كيف اختارهم وكيف اشتغل معهم. أعتقد أني شفت أنا فيديو الكواليس ما قبل التصوير كيف كانوا يجلسوا في غرفة ويدربوا، وكيف في عندهم مدرب لهجة وهالأمور. فاهتمام بالتفاصيل هذه جدا أعطت الفيلم تفرد في إنه يطلع بصورة جيدة جدا 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 ومشرفة. وزي ما أدري نتكلم هذه قلناها في التسجيل أو قبل، إن الفيلم لو جيت تنظر له بنظرة عامة ما في المعايير الفيلم الجماهيري أو التجاري، مع ذلك هو حقق شباك التذاكر أرقام أعتقد هي الأعلى أو الثاني أعلى فيلم سعودي حتى الآن يعني. فجذب جمهور بشكل كبير رغم أنه ما استخدم زي ما قلت أنت ما كان ترويج له مثل الأفلام الثانية، لأنه ما أخذ نجوم شباك مثلا لو بنجيب عبد العزيز الشهري أو إبراهيم الحجاج، مجرد حطه في فيلم راح تضمن مشاهدة وجماهيرية كبيرة جدا يعني، وهم أسماء قوية خصوصا عند الشباب. فالمخرج هنا ما استخدم نجوم فعلا، لكن ما نقدر نقول انهم شباك النجوم شباك تدارك وجود نجوم، بس القصه وهويه الفيلم المميزه جذبت الجمهور، واعتقد التسويق بين الجمهور نفسه هو اللي افاد الفيلم اكثر من ان تسويق الفيلم نفسه من السوشيال ميديا او التسويق في الشوارع وغيره. فهذه ايضا نقطه تحسب.
بالنسبة للسيناريو انت كان عندك نقطة عايز تضيفها؟
فرز تجربته غالبا في الافلام، في له تجارب بسيطة في مسلسلات، وهو اصلا شاعر وكاتب اتوقع بحكم اتذكر من شلت لقاء هو ينتمي لقرية تحسب بدوية يعني، فحكم اعتقد انتماء لهذه المنطقة اجاد انها يعكس هذا الشيء تجربته في طفولته حسب ما أتذكر تكلم كيف هو عاش تقريبا جزء كبير منها في حياة مشابهة، فعكسها بشكل جيد وجميل في هذا العمل. حين لو بتكلم كعالم قصة، لكن ممكن في بعض التفاصيل أكيد يعني إحنا هذا الشيء الوحيد أو الأساس اللي نعاني منه في الأعمال العربية ككل يعني هي نقطة السيناريو. ممكن تكون القصة بديعة والفكرة رهيبة ودخل في جانرة حلوة، لكن الكتاب بيفلت منهم النص في النص مثلا أو في النهاية أو في البداية. فهنا ممكن إحنا شوي في هذا الفيلم مثل ما تكلمنا قبل شوي عندنا إشكالية في كأن الفيلم مقسوم نصين، النص الأول أخذ وقت طويل وهو يفرش للعالم ويورينا العالم وكيف الشخصيات من غير ما يدخل في عمق الشخصيات، فهذا شوي سبب نوعا ما برود أعتقد. لكن النص الثاني كان مكثف أكثر، دخل في تفاصيل الشخصيات، هنا أتوقع صار الارتباط أكثر مع الشخصيات، فممكن لا رؤيته.
ما هي دي النقطة اللي أنت قلتها، دي هي اللي كانت مشكلتي. يعني أنا حسيت، آسف لو قطعتك، إن إحنا فضلنا وقت طويل قوي في النص الأول من الآخر كده بالمصري عايز أعرف مين مع مين، فاهم؟ أنا مش عارف مين أخو مين، حتى شوية بعد 10 دقائق بدأت الأمور توضح لي، وبعدين في الآخر أنا حسيت إن عارف بقى الموضوع عامل كأن في حد بيجري وإحنا بنجري وراه، فأنا كل دي حاجات أنا كنت محتاج أعرفها بدري شوية. بدأت أعرف مين موت مين، مين كان ساكت ليه، طب مين اتجوز مين اللي كان بيحبها. حسيت ان في كمية من الحاجات انا كنت محتاج اعرفها بشكل مش اوضح اهدى من كده عشان اعرف استوعبها بسهولة.
بالضبط، اتوقع قلت لي دي النقطة قبل، ان ممكن هذا النمط ينفع مع افلام التشويق، ولكن هنا انت فيلم درامي ممكن افضل ان تقدم لي ذي التفاصيل من الاول. انا نفسك يعني ما كنت اعرف هل هم هذول اخوان وعيال عم، طيب خصوصا بالنسبة للبنات مين دول، هل هم خوات او بعدين عرفت اوكي هذه زوجة هذا، بس الباقي مين؟ طيب انا كنت في البداية اظن ام العائلة الام الكبيرة متوفية، بعدين شفت الام اوكي هذه ام، فشوي فعلا كان في لخبطة في ان اعرف كل الشخصيات وارتباطهم ببعض ومدى قرابتهم ومين مع مين ومين ضد مين وكل واحد وش مشكلته بالضبط، ليش هذا الولد مثلا يروح بعيد فجأة ينعزل يشغل الراديو شوي يدخن بعد ما ايش وش مشكلته بالضبط، بس بعدين اكتشفت انه في بنت وخلافه. ففعلا ممكن لو صار في توازن اكثر في توزيع المعلومات هذه كان خفف شوي السرعه اللي صارت في النصف الاخير.
انا متفق معك، مش مختلف في حاجه في موضوع السيناريو بصراحه، بس هو في الاول وفي الاخر اعتقد اللي يدي كريدت جدا للكاتب هو ان القصه نفسها حلوه واصيله يعني، فدي حاجه تحسب له. بس انت زي ما قلت عندنا مشاكل كتير في السيناريو وفي الافلام العربي، نتمنى انها تتحسن على المدى القريب كمان
ان شاء الله.
والحد هنا خلصنا كلامنا عن هوبال. لازم اشكر حيدر، واستنوا الحلقة الجاية هنتكلم عن فيلم مهم جدا، وفي الديسكريبشن او الوصف بتاع الحلقة هتلاقوا لينكات السوشيال ميديا بتاعت حيدر لو حابين تتواصلوا معاه، وكمان هتلاقوا لينك قناة اليوتيوب بتاعته، تابعوها وتفرجوا على فيديوهاته، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.